إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن أبي زمنين في كتابه في أصول السنة بابا في الإيمان باللوح والقلم، قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد، وأيوب بن زياد أبو زيد الحمصي، وثقه ابن حبان، وقال ابن القطان: لا تعرف حاله. قال: حدثني عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، وهو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبو الصامت المدني الأنصاري، ثقة من طبقة تل الوسطى من التابعين، أخرج له الجماعة سوى الترمذي. قال: حدثني أبي، وهو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني أبو عبادة، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة من كبار الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، مات بعد السبعين، وأخرج له الجماعة سوى أبي داود. قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة، وهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، سكن بيت المقدس، مات بالرملة سنة 34، وهو ابن 72 عاما، رضي الله عنه. قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي عاصم في السنة، وحسن إسناده الألباني في ظلال الجنة. وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني بسكون الميم، أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن من كبار طبقة صغار أتباع التابعين، مات سنة 83، وله 63 سنة، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الملك بن حميد، وهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية، الخزاعي الكوفي، أصله من أصبهان، ثقة من كبار أتباع التابعين، أخرج له الجماعة. عن الحكم، وهو الحكم بن عتيبة بالمثنات ثم الموحدة مصغرة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس من صغار التابعين، مات سنة 13 أو بعدها، وله نيف وستون أخرج له الجماعة. عن الحكم عمن حدثه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، قال أول ما خلق الله القلم، خلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. إسناد المصنف رحمه الله تعالى إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين الحكم وابن عباس، عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس، ولكن هذا صحيح عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد والبيهقي في القضاء والقدر وغيرهم. قال المصنف رحمه الله تعالى أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. هذا موضوع. وعبد المنعم بن إدريس متهم، بل هو وضاع كذاب كما قال الأئمة رحمهم الله. أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم وما أكتب يا رب، قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. هذا موضوع أيضا. يقول من وضعه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام، الوضعون عندهم أمور لا يجاوزونها، ف700,000 يقولون مثلا من قال كذا خلق الله تبارك وتعالى من كلامه 700,000 ملك، كل ملك له 700,000 رأس، في كل رأس 70,000 لسان، وكل لسان يذكر الله ب70,000 لغة، فيظل في 70,000 في 70,000 حتى يصل إلى مراد. أصل المسألة معروف، خلق الله تعالى القلم، قال له اكتب، فكتب بأمر الله تبارك وتعالى وعلمه. ويأتي الوضاعون ولا تدري هل أرادوا خدمة الدين كما قال قائلهم في حديث فضائل السور الطويل، تتبع صور القرآن سورة سورة ويجعل فضلا من رأسه لكل صورة. وأتى كثير من أهل العلم الكبار من المفسرين وغيرهم بعد ذلك، فخدعوا بهذا الحديث كما صنع الشوكاني رحمه الله، فإنه قطعه على حسب السور في تفسيره، فكلما فرغ من تفسير سورة ألحق بها فضلها في الحديث الموضوع الذي اعترف واضعه بوضعه. فقيل له هذا الحديث من أين؟ قال وجدت إعراض الناس عن كتاب الله فأردت أن أرغبهم في تلاوته، فوضع لهم حديث. فما كانوا يقولون إنما نكذب له لا عليه، يعني نكذب لمصلحة الدين، لا نكذب من أجل هدم الدين. فهذا غرض من أغراض الوضع في الحديث. وغرض آخر يصنعه الزنادقة، وأنهم يريدون هدم دين الإسلام العظيم. وقد مر أن هذا لا يعيب المصنف في شيء، كما قال العلامة الألباني وكما قال غيره، فإنه ما دام قد أعطاك ما أعطاك مما ورد حديثا أو أثرا بإسناده فقد برئ من العهدة. وقد صرح بذلك الطبري رحمه الله في بداية التفسير، وربما ذكره أيضا في مقدمة التاريخ، أني سأنقل لك ما بلغني بالإسناد، ومن فعل ذلك فقد برئ من العهدة، والعهدة بعد ذلك على من قال لا على من نقل. لا شك أن ذلك كان له من المسوغات ما يجعله مقبولا ولا يعاب من فعله، لأن الكتب لم تكن شائعة في أيدي الناس فضلا عن طلاب العلم. ما كان أحد يملك كتابا إلا إذا سمع في مجلس الإملاء أو في مجلس التحديث ثم بعد ذلك يعرضه. وكان الواحد من هؤلاء يقول لولده سمعت؟ يقول نعم. كتبت؟ يقول نعم. يقول عرضت؟ يعني عرضت هذا الذي كتبته على أصل الشيخ أو على الشيخ نفسه أو على من عرض على الشيخ أو على كتاب عرض على الشيخ؟ يقول عرضت؟ يقول لا. فيقول له مثل الذي يكتب ولا يعرض كمثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. فكانوا يعيبون ذلك لأن الكتب لم تكن شائعة بين الخلق. كانوا يكتبون بالأقلام والمداد على القراطيس والصحف بأنفسهم، وكل كتاب كتب على هذا النحو لا يبذل وإلا وقع فيه زيادة أو نقص. فكانوا لا يملكون أصولهم لمن يطلبها، بل يتوفرون على حفظها ورعايتها. وإذا وجد في أصل من أصول هؤلاء كلام بمداد طري، يعني وجد تفاوت يدل على الزيادة في الأصل المسموع المعارض، فإنهم حينئذ لا يحسنون الظن بفاعله، وأمورهم في ذلك معروفة ذائعة مشهورة. فكان العلماء من المسندين في الحديث وفي التفسير وفي فنون العلم، كانوا يسندون لأنهم يكتبون لقوم يفهمون ويعون، ويستطيع طالب العلم أن ينظر في الإسناد وأن يتأمل فيه من أجل أن يزيف الزائف وأن يثبت الصحيح وينفي الدخيل. وأما الآن فلا يرى لأحد أن يأتي بالأحاديث الموضوعة ولو أن يذكرها بالإسناد ليذيعها بين المسلمين، فهذا أمر معروف، بل إنه مجرب. يعني إذا جئت بالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحته، فكثير من الناس يجد الملل في نفسه أو عدم الصبر على السماع والمتابعة إلى غير ذلك. فإذا ذكرت لهم القصص والحكايات انتبهوا وانتعشوا، وهذا أمر معروف، بل أنا جربته قديما. فكنا نأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة تدل على الأحكام والحكم وتبين الآداب والمواعظ وتهدي الناس إلى الصراط المستقيم، فربما وجدت شيئا ما. فإذا ما أتيت بشيء آخر من أجل أن تسبر به غور السامعين، فإنهم يستعيدون ما تقول ويستحسنونه بصوت مسموع، وهذا ربما مما جبل الله الناس عليه. الباطل له خفة والناس يقبلون عليه، فلا يرى الآن أن يكون الإنسان قادرا على اجتناب ما هو ضعيف فضلا عما هو موضوع، ثم يأتي به يذيعه بين الناس أو في الأمة ثم يدل على ضعفه ووضعه. كثير من الناس لا يلتفت إلى مسألة الوضع ومسألة الضعف ومسألة القبول والرد، بل عندهم كل ما تكلم به في مجلس من المجالس أو كان مرقوما في كتاب من الكتب أن هذا مما يحترم، فالكلمة المكتوبة لها هيبة وكذلك الكلمة المسموعة، فالناس يتلقون ذلك من غير تمحيص. وكثير منهم إذا قلت له هذا حديث موضوع يقول وأي شيء في هذا، موضوع موضوع، لأن العوام لا يميزون. بل كثير من المثقفين فضلا عمن دونهم كثير منهم لا يميز أمثال هذه المصطلحات، وقد يعممون الأحكام. يعني إذا بينت له وقلت هذا مكذوب، هذا غير ثابت، هذا دخيل وليس بأصيل، قال إذن كل ما ورد هو دخيل وليس بأصيل، فما يشيعون ذلك الآن ويذيعونه بين أبناء الأمة من أجل أن يشككوهم فيما بين أيديهم مما ورد إليهم من علوم أسلافهم، ولو كان ذلك من الحديث المحض، حتى إنهم لا يشككون في البخاري ومسلم. كما تجد هذه النبرة عالية زاعقة في هذا الأوان. معلوم أن كل أمة لابد لها من تراث وجذور، وأمتنا هي أعظم الأمم وهي الأمة المرحومة، وما عندها ليس عند غيرها، فكل الأمم على وجه الأرض لا تملك ما نملكه نحن. كتابنا محفوظ لم يتطرق إليه زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تصحيح، ويعترف بذلك المنصفون من أعداء الكتاب العزيز، يعترفون بأنه ثابت النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتوقفون عند ذلك لأنهم لا يثبتون الوحي، فيقولون نعم هو من كلامه ولم يعتره شيء مما يعتري الكتب، ولكن هو من كلامه، ولأنهم لا يثبتون أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى كل حال الإمام لا يعاب إذا ذكر حديثا موضوعا أو غير ثابت كما مر، لأنه قد برئت ذمته من ذلك لما ذكر لك الإسناد، وعليك أنت أن تبحث والله يعينك ويسدد خطاك. قال رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية وهو إسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية البصري وهو متروك الحديث، عن حميد بن هلال وهو حميد بن هلال بن هبيرة العدوي أبو نصر البصري ثقة عالم توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان من الوسطى من التابعين أخرج له الجماعة، عن أبي الضيف، وهذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله أربعة أجنحة، جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا، فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيوحي إليه. هذا حديث منكر في إسناده إسماعيل بن يعلى الثقفي وهو متروك الحديث، ولا يبعد أن يحكم عليه بالوضع. الإيمان باللوح والقلم، الإيمان بهما من مفردات عقيدة أهل السنة والجماعة، واللوح والقلم ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أما اللوح فالمراد به اللوح المحفوظ، وهو الذي كتب فيه كل شيء، كما ثبت في الحديث أن الله عز وجل خلق القلم ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فيسمى باللوح المحفوظ، وهو الذي كتبت فيه المقادير، ويسمى الكتاب الحفيظ لأنه حفظ فيه كل شيء، ويسمى الإمام كما قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. والقلم هو الذي أمره الله أن يكتب جميع الكائنات في عالم السماوات وعالم الأرض من ذوات وأعمال ومخلوقات على اختلاف أصناف العوالم، عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الشياطين وعالم الطير وعالم الوحش إلى غير ذلك من العوالم التي لا يحصيها إلا خالقها. كل ذلك قد كتب كما كتبت السعادة لأهلها والشقاوة لأهلها، وأهل الجنة وأهل النار، كل ذلك جرى به القلم بأمر الله عز وجل. إن أول شيء خلقه القلم. وقع الخلاف بين العلماء، هل العرش قبل القلم أو القلم هو أول المخلوقات؟ والراجح أن أول المخلوقات العرش الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وكان على الماء، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، ثم بعد ذلك خلق القلم. فيعتبر خلق العرش له الأولوية المطلقة، وأولية القلم أولية مقيدة بما بعد العرش، وهذا هو القول الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات على قولين حكاهما الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره، أحدهما أنه هو العرش، والثاني أنه هو القلم، ورجحوا القول الأول لما دل عليه الكتاب والسنة أن الله تعالى لما قدر مقادير الخلائق بالقلم الذي أمره أن يكتب في اللوح كان عرشه على الماء، فكان العرش مخلوقا قبل القلم. وهذا دليل على كمال إحاطة الله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وحكمته وعدله وفضله ورحمته وإحسانه، وهو بكل شيء عليم وبما تعملون خبير، وعزيز حكيم يضع الأشياء في مواضعها. الإيمان باللوح والقلم من عقيدة أهل السنة والجماعة، والله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلق العرش واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو أول مخلوقاته، ويليه القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق العرش أولا وخلق القلم بعده، القلم أول المخلوقات بعد العرش. أما ما ورد مما ذكره المصنف رحمه الله من أن نون الدواء أنها الدواة التي كان القلم يغمس فيها من أجل الكتابة، فهذا كما مر لا يثبت، ويجب على الإنسان أن يتوقف عند حدود الثابت، خاصة إذا تعلق بالاعتقاد. اللوح هو الذي كتبت فيه مقادير الخلائق، القلم هو الذي كتب به في اللوح المقادير، وهما مخلوقان، وصفتهما من أمور الغيب التي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله عز وجل. مسألة اللوح والقلم لها تعلق بالقدر من جهة أن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة الكتابة، والكتابة كانت بالقلم في اللوح، ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. اعتقاد أن بعض الناس يطلع على اللوح المحفوظ كما يقول القبريون الخرافيون هذا كفر بالآيات والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. أهل السنة يقولون إن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، فالإيمان بهما واجب، لأن ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، والإيمان بذلك من الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين لا يصلون إليه. فاللوح محفوظ والقرآن محفوظ، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب، هو اللوح المحفوظ، سمي بأم الكتاب أي بأصل الكتاب الذي كتبت فيه المقادير، ومنها مقادير العمر بعد نفخ الروح، ومقادير السنة في ليلة القدر، وكذا مقادير كل يوم، كما قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا في المقادير التي ذكرت. وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ الذي جف القلم بما فيه فلا تغيير فيه ولا تبديل. وعندنا كتاب حفيظ، هذا يدل على أن اللوح المحفوظ في العلو لقول ربنا تبارك وتعالى: وعندنا، فهذا يدل على أن اللوح المحفوظ في العلو. أول ما خلق كما مر على حسب ما رجح أهل العلم هو العرش، ثم خلق الله تبارك وتعالى القلم، فيجب الإيمان بذلك على ما ورد من غير زيادة ولا نقصان.